أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومنها النية، وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. يشتمل هذا المت على مجموعة من النقاط، لعلها 5 نقاط أو 6. النقطة الأولى من شرائط صحة الوضوء النية، وهذا مما لا إشكال ولا شبهة فيه، حيث أنه يعتبر في الوضوء النية، وهو يختلف عن بقية مقدمات الصلاة كتطهير الثوب والبدن ونحوهما. فلا يشترط في بقية المقدمات النية، بينما يشترط في الوضوء الذي هو من مقدمات الصلاة يشترط فيه النية. والعلماء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في سبب هذا الامتياز. لماذا هذه المقدمة في الصلاة يشترط فيها النية وبقية المقدمات لا يشترط فيها النية؟ بعد الالتفات إلى أنه لا يوجد عندنا رواية صريحة تدل على اعتبار النية. نعم، يوجد بعض الروايات التي تشعر بذلك، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الدلالة، فيها إشعار باعتبار النية. ما إذن ما هو سبب هذا الامتياز؟ من هنا العلماء حاولوا أن يلتمسوا دليلاً على اعتبار النية في الوضوء، بعد اتفاقهم جميعا على أنه هذا من المسلمات، الوضوء لا يصح بلا نية، ما مختلفين في الفتوى، إنما اختلفوا في التخريج الفني لاعتبار النية في الوضوء، مع أنه مقدمة كسائر المقدمات. لماذا هذه المقدمة يشترط فيها الوضوء وبقية المقدمات للصلاة يشترط فيها النية وبقية المقدمات لا يشترط فيها النية؟ وبعبارة ثانية، لماذا صارت هذه المقدمة عبادية بينما بقية المقدمات ليست عبادية؟ لأن الذي يشترط فيه النية هو الأمر العبادي فقط. وذكروا أوجه متعددة حاولوا أن يخرجوا اعتبار وشرطية النية في الوضوء، ولعله الوجه الصحيح في ذلك الاعتبار هو الإجماع والارتكاز المتشرعي، حيث أنه يرتكز في أذهان جميع المتشرعة من زمن التشريع وإلى يومنا هذا، المرتكز في أذهانهم أن الوضوء يعتبر فيه النية. صغيرهم وكبيرهم يأتي بالوضوء باعتقاد أنه أمر عبادي، وهذا يكشف عن أنهم قد تلقوا هذا الارتكاز له سبب. بالتالي ما هو سببه، ما هو منشأه؟ هذا يكشف عن أنهم تلقوا هذا الأمر يدا بيد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تلقاه الخلف عن السلف، والولد عن والده. ولو لم يكن هذا قد أخذ من المعصوم لما وصل إلى هذه المرتبة من الوضوح، إلى درجة لا يمكن إنكار اعتبار النية في الوضوء. ويؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات من أن الصلاة هي 3 أثلاث: ثلث الطهور، وثلث الركوع، وثلث السجود. هذا يشعر بأن الطهور هو يعتبر فيه النية كما يعتبر في الركوع وفي السجود وفصلا. إذن هذا لا إشكال ولا شبهة فيه في أن الوضوء هو أمر عبادي يعتبر فيه النية. قال هذه النقطة الأولى، قال ومنها النية، يعني ومن شرائط صحة الوضوء اعتبار النية، فلو وقع الوضوء بلا نية لكان باطلا. النقطة الثانية، ما هو معنى النية؟ ماذا يقصد من النية؟ النية يقول سماحة السيد هي أن يقصد الفعل متعبدا به إلى الله عز وجل بإضافته نحو إضافة لله عز وجل. هذه الإضافة إضافة تذللية، بمعنى أنك تأتي بالفعل وهذا الفعل الذي أتيت به تضيفه إلى الله عز وجل. إضافة، أي نحو من أنحاء الإضافة؟ إضافات لها أنحاء متعددة. يقول تضيفه إلى الله نحو إضافة تذللية، بمعنى أن يقع هذا الفعل على وجهين، على وجه التأله، بأن تأخذ المعبود إلها وتتعبد له بالطاعة. فأنت عندما تتوضأ، عندما تصلي، تضيف هذا الفعل وهو الوضوء، الصلاة، الحج إلى الله عز وجل بأن تعتبره هو الإله وهو المعبود، وأنك تؤدي طاعة له عز وجل. هذا معنى الإضافة التذللية، أن تأخذ بنظر الاعتبار أن الذي أتيت بالعمل لأجله هو إله وأنك معبود له، وتأتي بهذا العمل هو طاعة له عز وجل. هذا معنى الإضافة التذللية، يعني أخذ في معناها التأله، الألوهية، بأن يكون المأتي لأجله الفعل هو إله وأنت معبود وتأتي بها، وأنت عبد وهو معبود، وتأتي بهذا الفعل، الصلاة، الوضوء، الحج، سائر العبادات، امتثالا وطاعة له عز وجل. زين، ويكفي في ذلك، يقول سماحة السيد، هذه الإضافة التذللية سيدنا، وبالآن أخذ بنظر الاعتبار مقام التأله والألوهية وأن الله هو المعبود وأنني أؤدي طاعة له جل وعلا. هذا على أي مستوى تؤدي الطاعة لله عز وجل؟ يقول يكفي في ذلك، هذا القصد، قصدك للفعل، أن يكون الذي بعثك إلى الإتيان بالوضوء، إلى الإتيان بالصلاة، إلى الإتيان بالحج، الذي بعثك على هذا الفعل هو أمر الله عز وجل، حيث أنه أمرني بالوضوء، حيث أنه أمرني بالصلاة، حيث أنه أمرني بالحج، فأنا أأتي بالحج، بالصلاة، بالوضوء امتثالا لذلك الأمر المتوجه لي. واضح؟ هذا يكفي في تحقق هذه الإضافة التذللية. زين، ما الذي جعلك تمتثل أمر الله عز وجل؟ وبعبارة أدق، أنه مرة أنت تمتثل أمر الله عز وجل باعتبار أنه عز وجل هو أهل لأن يمتثل أمره، أهل للعبادة. ما عبدتك خوفا من نارك، من نارك، ولا طمعا بجنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه هي لأعلى مراتب العبادة، أن يكون الذي دعاك لامتثال أمر الله تعالى، دعاك للصلاة امتثالا لأمر الله، هو أنه يستحق الطاعة ويستحق العبادة، وهو أهل للطاعة والعبادة، وهذا أعلى مراتب الامتثال والعبودية لله عز وجل. دون هذا طبعا، وهذا بعد عبادة الأحرار كما يعبر الإمام صلوات الله عليه، ولعله لا تكون إلا للمعصومين صلوات الله عليهم ولخلص عباد الله وأوليائه، أعلى مراتب عبودية تتجسد في أنك تعبد الله عز وجل بداعي الطاعة له والحب له، وأنه أهل للعبادة لا لشيء آخر. دون ذلك يوجد مراتب، مرتبة أن تعبده وتمتثل أمره باعتبار أنك تريد الثواب منه، فأنا أصلي كي أحصل الجنة حتى الله يثيبني في الدنيا والآخرة، هذا أيضا مرتبة جيدة لا بأس به، هذا اللي يعبرون عنها عبادة تجار متاجرة مع الله عز وجل، أن واحد يعمل من أجل أن يحصل ثواب أم لا بأس، هذا مقبول. فأنا أمتثل أمر الله عز وجل لأجل الله يعطيني الثواب، هذا هم لا بأس به، هذا محقق للامتثال. ومرتبة أخرى ليعبرون عنها بكلمات أهل البيت مرتبة عبادة العبيد، وهو أنك تمتثل أمر الله عز وجل حتى لأنك تخاف من ناره حتى ما يعذبك بالنار، فالذي دعاك لامتثال أمره هو الخوف من العقوبة والخوف من العذاب، وهذا أيضا محقق للأمر الإلهي. إذن الخلاصة، النية هي أن تقصد أن تأتي بالعمل بالفعل بنحو يكون له إضافة تذللية لله عز وجل، يعني أن تلحظ مقام الإلوهية وأنك معبود وأنك عبد والله عز وجل معبود، وتأتي بهذا الفعل بقصد إضافته لله عز وجل، ويكفي في هذا القصد هو أن تأتي بالفعل امتثالا لأمره عز وجل، بلا فرق أن يكون الذي ما الذي دعاك داعي إلى أن تمتثل أمر الله، يقول لا فرق سمعت السيد، سواء كان الداعي هو بنحو عبادة الأحرار الذي دعاك لأن الله أهل للعبادة فيستحق عندما يأمر أن تمتثل أمره مقام الحب مقام الطاعة، أو الذي دعاك هو رجاء الثواب، أو الذي دعاك هو الخوف من العقاب، بلا فرق في ذلك، هذا كله محقق للأمر الإلهي. قال وهي النقطة الثانية، وهي أن يقصد الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. إن معنى الإضافة التذللية شنو؟ يعني أن يقع الفعل على وجه التأله، بمعنى أن تأتي بالفعل وتلحظ مقام العبودية والمعبودية، فأنت عبد والله عز وجل هو إله ومعبود، وأنت تأتي بالعمل تعبدا وطاعة له عز وجل، ويكفي في ذلك. شنو ذلك؟ قصد الفعل متعبدا به بإضافته، يكفي فيه أن يكون الباعث إلى القصد المذكور، قصد الإضافة التذللية لله، تقصد إضافة الفعل لله بنحو إضافة تذللية، أن يكون الباعث أمر الله تعالى اللي دعاك وبعثك على أن تأتي بالفعل بهذه الإضافة لله عز وجل، ما هو؟ لأن الله أمرني به فامتثالا لأمره عز وجل. وبهذا امتثال الأمر إلى داعي، ليش تمتثل أمر الله؟ ليش ما تمتثل أمري؟ لماذا تمتثل أمر الله؟ قلت تمتثل أمر الله مرة لأنك تلمس أن الله تعالى تعرف أنه أهل للطاعة، حبك له دعاك إلى أن تمتثل أمره مقام الطاعة، وهذا اللي هو أعلى المراتب، قلنا هذا لعله لا يكون إلا للمحصومين وأولياء الله الخلاص، مرة لا يكون الذي دعاك هو تحصل ثواب، مرة الخوف من العقاب، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، وهذا قلنا أعلى المراتب، الحب لله الطاعة لله أنه أهل للعبادة فأنت تمتثل أمره، أو رجاء الثواب هذه اللي هي عبادة التجار، أو الخوف من العقاب وهي أدنى المراتب، هذا عبادة العبيد يعبدون الله لأنهم يخافون من عقابه. هسه هذا هم جيد، هسه نعبد الله بهذا المستوى جيد، أكو أصلا يعبد الله ولا يمذنه، أكو أصلا ما يعبد الله لا عبد ولا تاجر، لأن كلنا ما نحقق. النقطة الثالثة، يعتبر في النية الإخلاص والخلوص لله عز وجل. هذا وين شرط في النية؟ النية شرط في صحة الوضوء. ماذا يعتبر في النية؟ قلنا يعتبر أن تأتي بالعمل مضافا لله إضافة تذللية. بعد يعتبر فيها أن تكون خالصة لله عز وجل، العمل تأتي به خالصا لله عز وجل. يقابل الإخلاص، يقابله الرياء. فإذا أتيت بالعمل رياء فيقع العمل باطل، يقع الوضوء باطل. هنا عندنا مجموعة أسئلة. أولا، ماذا يقصد من الرياء؟ هذا واحد. اثنين، أن الرياء هل هو محرم؟ حرمة تكليفية؟ لا، مو محرم. ثلاثة، أن الرياء هل هو مختص بالعبادة؟ لو يشمل حتى غير العبادة. أربعة، هل الرياء يبطل العبادة أو لا يبطل العبادة؟ لأن أربعة أسئلة كلهن موجودات في عبارة السيد، بعضهن لوضوحه لم يذكره، بعضهن يشير له. أما بالنسبة إلى تعريف الرياء، فالرياء معناه، هذا جواب السؤال الأول، هذا نوين ضمن النقطة ثالثة، لا يصير اشتباه. نقطة ثالثة بها أربع أسئلة، بها قول شنو؟ أربعة أمور. الأمر الأول، السؤال الأول، أنه ما هو الرياء؟ الرياء شنو تعريف؟ معناه شنو الرياء؟ الرياء معناه هو أن يعبد الله عز وجل حتى يراه الناس. أنا أصلي حتى الناس شنو؟ شوف، أصلي لله مو للناس أصلي. أنا أتوضأ لله، ناول قربة لله، ضايف الفعل إلى الله، ولكن حتى الناس شنو يشوفون؟ إخلاص ماكو.
إضافة الشريك لله.
إخلاص أي هو، هو بالتالي نحو من الشرك كما تبين الروايات. وشرك هو وجه البطلان كما سئت، يعني شرك مع الله عز وجل. فإذا معناه أن تأتي بالعمل متعبدا به لله حتى يراك الناس، حتى الناس يشوفونك. واضح؟ يقول أنا خو صليت لله، قال صح صليت لله، بس إخلاص ما عندك. هسه كوبيهم أصلا مو يم حتى هذه نية أن يكون العمل لله، هذا ما يجيبه. يوقف يصلي بس يصلي للناس، أصلا مو يم الله. لا، الرياء بعد أدنى من هذا. هذا مرتبة واضح أنه العمل باطل ومحرم إلى آخره. هذا أصلا شو يصير؟ هذا مو، هذا مرتبة عالية من الشرك. الرياء هو يصلي لله، قاصد الصلاة لله، مو إلي ولا إليك، لكن حتى أنا وياك شنو نشوفه يصلي. هذا معنى حتى يراه الناس، هذا تعريف الرياء. السؤال الثاني، جواب السؤال الثاني، أنه هل الرياء محرم أو ليس بمحرمين؟ لا إشكال بين العلماء في حرمة الرياء، بل لعل حرمة الرياء هي من الضرورات الفقهية، ويكفي في حرمته الآية الكريمة والروايات المستفيضة التي دلت على أنه محرمون. أما الآية فهي قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين بلي والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون، فالآية جعلت جزاء هؤلاء الذين يراءون هو الويل الذي هو وادي من أودية جهنم، وهذه واضحة الدلالة على الحرمة. وهكذا بعض الروايات التي يستفاد منها، روايات مو بعض بل روايات مستفيضة يستفاد منها، أن الرياء هو أمر محرم. السؤال الثالث، أنه هل الرياء مختص بالعبادات؟ لا، عن كل الأعمال. فقهاء قالوا نستفيد من جملة من الروايات أن الرياء مختص بالعبادة، باعتبار أن وجه حرمة الرياء هو كونه شرك لله عز وجل، وإذا كان هذا الوجه فهذا معناه أنه مختص بالعبادات، أما غير العبادات فلا يحصل فيها، يحصل فيها رياء لكنه ليس محرما. فلو واحد مثلا يرفع ثقل حتى الناس تشوف عضلاته، تشوف قوته، تشوف إمكاناته، وهذا أتى بالفعل حتى يراه الناس، هذا محرم؟ ليس محرم، لأن المحرم هو أن تأتي بالفعل ويكون شركا لله عز وجل، وهذا لا يتصور إلا في العبادات، فيكون الرياء مختص بالعبادات. نعم، لا إشكال في أفضلية أن تأتي بجميع الأعمال سواء كانت عبادية أم غير عبادية، تأتي بها لله عز وجل، كل عمل حتى وإن كان مباح إذا أتيت به قربة لله عز وجل فلا إشكال، هذا أمر راجح ومحبب وتستحق عليه الثواب. السؤال الرابع أنه هل الرياء مبطل للعبادة؟ إذا واحد راعى في العبادات بعد اختصاص الرياء في العبادة فهل يبطلها لو بس حرمة تكليفية؟ واحد أتى بالوضوء حتى يراه الناس، أتى بالصلاة حتى يراه الناس، هل هذا يوجب بطلان الوضوء وبطلان الصلاة؟ الجواب نعم، كما أنه يستفاد من الأخبار أن الرياء محرم، فيه حرمة تكليفية وإثم وعقوبة، يستفاد أيضا من الأخبار أنه مبطل للعمل المأتي به رياء، حيث ورد في جملة من الروايات أن العمل المراعى به هو مردود على صاحبه، من قبيل ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو كمن عمله لغيري. إذا تعمل العمل إلي والغيري أنا خير الشريكين، أنا ما أخذ هيك عمل ولا أقبله، أتركه لغيري، فأنت عملته لغيري، وهذا معناه أن الله لا يقبل هذا العمل، وعدم قبوله يعني باطل هذا العمل. فالرواية صريحة في بطلان العمل الذي يشرك فيه غير الله عز وجل. إذن الرياء معناه اتضح، وأنه مبطل للعبادة، فيه بطلان حرمة تكليف، حرمة وضعية، وفيه حرمة تكليفية، واتضح أنه مختص بالعبادات. قال النقطة الثالثة: ويعتبر فيها في النية الإخلاص، هذا شرائط النية، ما يعتبر في النية يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم الإخلاص شيء قابله، قابل الرياء، فلو ضم إليها الرياء بطل، يبطل العمل. زين، شنو الرياء؟ سيد ما عرف الرياء، لعله لوضوحه، والرياء شنو؟ من الرؤية، يعني تأتي بالعمل، بس كان ينبغي أن ينبه، مو قضية، مو واضحة قضية الرياء، مو واضحة بهذا الوضوح اللي تترك، كن بين قوسين بين شارحتين معنى الرياء هو هذا ويبينه. وأيضا من هذا القبيل السمعة، ناس تسأل أنه شنو الفرق، ورد في جملة من الأعمال مضمونها: اللهم اجعل عملي خالصا من الرياء والسمعة، كروايتين ثلاثة عندنا يجي شيرا على السمعة بالأدعية همارد، أنه شنو السمعة؟ الرياء يعني الناس يروا، تأتي بالعمل لله حتى الناس يشوفونك، من الرؤية ما أخوه. السمعة هم كذلك، تأتي بالعمل لله عز وجل حتى الناس شنو يسمعون به، يسمعون أنه أنت تصلي، أنه أنت توضى، هذا السمعة من السماع ما أخوه. وحكمها حكم الرياء، كما أن الرياء مبطل للعمل، السمعة كذلك هي مبطلة للعمل. زين، فلو ضم إليها الرياء بطله. النقطة الرابعة، طبعا بعد ما بين أنه هذا بطله، بين شنو الحرمة الوضعية، البطلان هذا التضع. زين، كونه مختص بالعبادات، وهذا هم باعتبار وضوءنا شنو وعبادة اتضح أنه نية يشترط فيه النية، إذن هو أمر عبادي، فإذا انضم للرياء معناه أن الرياء يبطل الأمور العبادية. يبقى أنه ما بين سماحة السيد أنه بلي فقط التعريف ما أشار له، تعريف الرياء بلي. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة لو ضمه